الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ذكرت في ختام الحلقة السابقة ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سورة الحشر أنزلت في بني النضير، وأشير في هذه الحلقة إلى أن الله تبارك وتعالى لفت انتباه الناس إلى عبر وعظات في قصة بني النضير، وأنه وحده هو المستحق للعبادة والتسبيح والتمجيد والتقديس، فجميع ما في السماوات وما في الأرض يسبح له بلسان الحال أو بلسان المقال، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ومن أعظم العبر التي صدر الله تبارك وتعالى بها قصة بني النضير في سورة الحشر أن من عصى الله وحارب رسوله يعرض نفسه للهوان والذلة والخزي في الدنيا والآخرة مهما كانت قوته ومهما كانت حصونه، فإن بني النضير كانوا على حال من القوة والتمكن في الأرض لا يخطر على بالهم أن يستطيع أحد أن يزلزلهم من منازلهم، ولم يخطر على بال غيرهم أن أحدا يستطيع إجلاء بني النضير لقوة بأسهم وشدة شكيمتهم وكثرة أموالهم ونخيلهم وسلاحهم واستحكام حصونهم. فلما أراد الله تبارك وتعالى إنزال عقوبته بهم لم تنفعهم حصونهم وقلاعهم، ولم يجمعهم شيء من أسباب قوتهم ودفاعهم، وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب حتى صاروا ينقضون بيوتهم ويجتهدون في تخريبها بأيديهم بعد أن كانت أعز عليهم من نفوسهم، ويرضون بالجلاء عن ديارهم طلبا لإنقاذ أنفسهم. وفي ذلك يقول الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. والمراد بأول الحشر أي أول جلاء، أو أي أول جلاء أصابهم، وهو يشير إلى أنه سيقع عليهم جلاء آخر كما تم ذلك في عهد الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أخرج جميع أهل الكتاب من جزيرة العرب امتثالا لوصية رسول الله التي وصى صلى الله عليه وسلم التي وصى بها عند موته، حيث يؤثر عنه أنه كان يقول: أخرج الكفار من جزيرة العرب. قد أشار الله تبارك وتعالى إلى إعزازه لأوليائه وإذلاله لأعدائه أن تمكن المسلمون من السيطرة على بني النضير، وصاروا يقطعون من نخيلهم ما يشاءون ويتركون منها ما يشاءون، حيث يقول عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. واللينة قيل هي النخلة مطلقا، وقيل هي النخلة سوى العجوة والبرنية، والظاهر أنها اسم للنخلة غير الكريمة. ولا يزال أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقون على النخلة الرديئة لونه، قال في القاموس المحيط عن اللون: والدقل من النخل، أو هو جماعة واحدتها لينة بالضم ولينة بالكسر، وتجمع لينة على لين انتهى. وقال عن الدقل: أردأ التمر، وقد أدقل النخل، أو ما لم يكن أجناسا معروفة انتهى. وقد كان عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين لعنهم الله يبعثون إلى بني النضير بالوقوف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشجعونهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطمئنونهم بأنهم لن يتخلوا عن نصرتهم وتأييدهم ضد الإسلام والمسلمين، حتى ولو أدى الأمر إلى أن يتركوا المدينة معهم لو تمكن المسلمون من إجلاء بني النضير فهم معهم على كل حال، وسيقاتلون المسلمين إن قاتل المسلمون بني النضير. فأعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بموقف المنافقين، وبشره بالنصر المؤزر، وطمأنه بأن المنافقين لن يستطيعوا أن يقدموا أي عون لبني النضير، وأن قلوبهم شتى، وأن مثلهم كمثل الشيطان إذ يغري أولياءه ثم يتخلى عنهم ويتبرأ منهم، وهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش المسلمين ومبارزتهم. وفي ذلك يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. هذا وقد بدأت معيشة المهاجرين، بدأت معيشة المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تتحسن بعد بدر والنضير. بدأت معيشة المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تتحسن بعد بدر والنضير. وقد تزوج علي فاطمة الزهراء رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة في ترجمة فاطمة الزهراء رضي الله عنها: ذكر ابن إسحاق في المغازي الكبرى: حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي أنه خطب فاطمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء؟ قلت: لا. قال: فما فعلت الدرع التي أصبتها، يعني من مغانم بدر. انتهى. وقال أبو داود في سننه: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، حدثنا عبده، حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ ورواه النسائي من طريق هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم، كما روى البخاري في صحيح من طريق الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن عليا قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس مما أفاء الله عليه يومئذ. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي. فبينما أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، فرجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما إلى آخر الحديث، كما روى مسلم من طريق ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة. الحديث والشارف هي الناقة المسنة، وقوله أبتني بفاطمة أي أدخل بها، والبناء الدخول بالزوجة، لأنهم كان من عادتهم إذا أراد الرجل الدخول بأهله بنوا له قبة فخلا بها فيها. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.